أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن البحث في مقامين: المقام الأول في بيان الحكم التكليفي فيما يرتبط بالثمرات بين النقد والكشف على أنواعه، والمقام الثاني في الحكم الوضعي. أما ما يرتبط بالمقام الأول فإن هنا ثلاث جهات من البحث: الجهة الأولى في الحكم بالنسبة للأصيل، فضولي مرة يعقد اثنان فضوليات عن شخصين أصيلين، مش وكالة ولا ولاية، فضولا مرة يعقد أصيل مع فضولي، قسم الثالث أصيل مع أصيل، ما إله معنى، خرجنا عن الفضول. فالحكم التكليفي بالنسبة للأصيل. الجهة الثانية الحكم التكليفي بالنسبة للفضول، والجهة الثالثة الحكم التكليفي بالنسبة لمن تفضل عليه أو له، لمن عقد الفضول عنه. أما الحديث في المقام الأول أي بالنسبة للأصيل، فقد اختلطت الكلمات هنا، ويظهر من غير واحد من أعاظم المحققين ومنهم شيخنا الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، أن هنالك فرقا قبل الدخول إلى عالم الكشف والنقد بين من انتقل عنه ومن انتقل إليه. أما من انتقل عنه فالصحيح أن يقال بعدم جواز تصرفه فيه، سواء قيل بالكشف أو قيل بالنقل، في الفترة المتخللة بين العقد وبين الإجازة، ولا فرق في هذا، انتبهوا يا اخوان، بين ان يكون يعلم بان الطرف المقابل سيجيز، او يشك في ذلك. طبعا الشك هنا المراد ما يشمل الظن الاصطلاح، بل حتى لو كان يعلم بأنه لن يجيز، ففي الجميع لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه، أي الشيء الذي كان ماله ونقله عينا أو منفعة، أي شيء كان. أي فحوى؟
هو مش الرضا، الرضا النفسي، مش ما في بعد رضا، ما عنده علم، أعلم بأنه سيجيز عندما يعلم. وبعدين من قال بيكثر رضا النفس؟ الرضا يكفي، الملزم هو العقل. من البداية قلنا لا يكثر رضا النفس، يحتاج العقد إلى انتساب من بداية البحث. اي مو مشكلة، هذا في لو كان يرضى بأن يتصرف في ماله مش محل بحثنا فعلا. الكلام بعد المال ما انتقل إليه. أنا أصيل عن نفسي عقدت مع الفضول في مالك، أنا التزمت بنقل كتابي إليك، أنت لم تلتزم تجاهي بشيء، اللي التزم الفضولي، والفضولي ما عنده صفة لخي يلتزم. أنت لا خبر لك بما جرى أصلا، لكن أنا ما عندي شك أنك عندما تعلم ترضى وتجيز، أو عندي شك أو عندي علم بأنك لن ترضى ولن تجيز، ما بيخلو الأمر من عتلتي. طيب بيجي تحت جناح هذا الباحث الشيء اللي أنت حاولت تزجه هون، وهو ما لو كان يعلم وضمنا راضي بس لم يبرز شيئا إلى الآن. هذا بحثناه سابقا وقلنا الرضا الباطني وحده ولا يكفي الإخراج العقل، خلافا للسيد الإمام ولما احتمله الشيخ الأنصار ووفاقا لأكثر المحققين. جيد، الشيخ الأنصار شو عم بيقول؟ عم بيقول ما انتقل عنه أي الكتاب في مثاله ينبغي أن يقال بأنه لا يجوز له التصرف فيه، سواء علم بأنه سيجيز أو علم بأنه لن يجيز أو شك في أنه يجيز أو لا يجيز. ليش يا شيخنا؟ يقول لأنه التزم على نفسه بنقل ماله إلى زيد في مقابل مال زيد إليه، حيث إنه التزم فهو مشمول لأوفو بالعقود. ما دام مشمولا لأوفو بالعقود، وأوفو بالعقود كما ينتج حكما وضعيا ينتج حكما تكليفيا، صار في بحث بينهم وتقدم طرف منه، والشيخ يرى أنه ينتج حكما تكليفيا، فحينئذ لا يجوز له التصرف في هذا المال. يعني إذا بدنا نسيل الفكرة بكلمة، لأنه التزام مشمول لأوفو بالعقود، هذه خلاصة الفكرة. وليس الأمر كذلك في من انتقلا إليه، هو ما انتقل مشروع انتقال، ها؟ لأنه لحد إسا اللي عقد معي هو الفضولي، الأصيل بعده لم يعقد ولم يجز، محل كلامنا هون.
يعني أوفوا بالعقود من جهة الأصيل لا، من جهة الفضولي.
الفضولي نجي للفضولي، ما لنا ثلاث مقامات. جاي تكليف الأصيل، يقول أوفوا بالعقود لا يقتضي حلية المال المقابل لماله بنفسه، ما دام لا يقتضي بنفسه فهو لا يفضي إلى الحلية، فلا بد من البحث عن أنه هل يحل من جهة أخرى أو لا يحل. يعني جهة أوفو بالعقود لا تقول، يقول الشيخ لا تقول بأن هذا يمثل تفرقة في الآثار بلحاظ أوفوا بالعقود، إذ أوفوا بالعقود يلزمه بما التزم به على نفسه لا بما جره إلى نفسه. الطرف المقابل عندما يصبح من أفراد عائلة أوفوا بالعقود، ها؟ نفس الخطاب يشمله حينئذ، لكن إلى الآن لم يصبح من العائلة لأنه لم يجز بعده بحسب الفرق، والفضول قطعا لم ولن يصبح من العائلة إلا إذا كان بيع أموال أبيه فضوليا ومات أبوه ورث حينئذ في بحث من باع ثم ملك، مش محل بكلامنا فعلا. هذا ما أفاده الشيخ رضوان الله عليه ردا على جملة من المحققين أسماهم هو من قبيل العلامة والسيد عميد الدين شارح قواعد العلامة، والمحقق الثاني، حيث فرقوا بين الكشف وبين النقل، فلم يجوزوا التصرف في من تقل عنه وجوزوا التصرف في من تقل إليه فيما لو كان يعلم بأنه سيجيز على الكشف، لأنه يكشف عن كون المال مالا له من أول الأمر. ورتبوا على هذا أمور من قبيل وطئ الجارية وكونهم ولد وما أدري ماذا وإلى آخره. وقال بعضهم، طبعا ما كان مطروح الكشف الحكمي ذاك الوقت، يعني زمن الشيخ وما قبله وما بعده، ما قبله بقليل، قالوا هل يجري هذا اللي قالوه في الكشف الحكمي؟ بعضهم قال نعم يجري، بعضهم احتمل أنه يجري واحتمل أنه لا يجري، لأن جريان أحكام الملك لا تعني حدوث الملك قبل الوطن، لأن هذا يكشف عن الآثار، وموضوع الأم الولاد لا وطأ إلا في ملك، فيكون من الآثار غير قابلة للتصحيح حتى على نظرية الكشف الحكمي. انتبهتوا ليش؟ لأنه مش كشف حقيقي، هذا ما بصير ملك، ما بصير الوطأ في الملك، لا واقعا ولا ظاهر. جيد. أما على الناقل فقالوا واضح ما في شخص في من انتقل إليه وفي من انتقل عنه، اختلف، شي قال بيجوز شي قال ما بيجوز. زبدة البحث يا أخوان وعمدة البحث هو هذا ما أفاده الشيخ، أن أوفوا بالعقود هل تشمل من التزم على نفسه بالنقل في العقد الفضولي أم لا تشمل من التزم على نفسه؟ ولنفرض البحث حتى ما يتشعب في من يعلم أن الطرف المقابل فضول، حتى ما نقول التزمنا لاعتقادنا بأنه مالك، تبين مو مالك، أنا أعلم أن زيدا الذي يعاملني فضول والمال مال عمرو ويعقد على مال عمرو، مع ذلك التزمت على نفسي بنقل كتابي إليه أو منفعة داري في الإجارة أو بكل عقد بحسبه، في المقابل هو التزم فضوليا بنقل مال عمرو إليه، هل هذا الالتزام يكفي لجعلي مصداقا لأوفوا بالعقود أم لا؟ هذا البيت القصيد الذي هو ظاهر بل صريح الشيخ أن هذا يكفي. في المقابل إذا دققنا وتأملنا قد نرى بوضوح أنه لا يكفي. ليش؟ العاقد هو ضم التزام إلى التزام، العاقد هو إنشاء مطابق لإرادتين ورابط بينهما، هذا هو. طيب إلى الآن لا يوجد إلا إرادة واحدة لها الأهلية لهذا الأمر وهي إرادتي، الإرادة الثانية إما إرادة الفضولي وإما إرادة المالك الحقيقي. المالك الحقيقي لم يرد شيئا حتى الآن، وإذا مريد باطنا لا يكفي لتسميته عقد، لأنه ما ربط، ما نسب العقد إلى نفسه، كلام قبل الإجازة. والفضولي ربطه كلا ربط، لا قيمة لربطي. لابد أن نفرق هنا يا إخواني بين شكل العقد وبين مضمون العقد. وجوب الوفاء يبتني على مضمون العقد. الفضولي لا قدرة له إلا على الشكلية العقدية، يعني هو يقصد جدا وكلامه بس ما له سلطان ولا ولاية. أوفوا بالعقود لا يشمل هذا الذي جرى، لأنه عقد غير مكتمل الأركان. فإذا كان غير مكتمل الأركان فلا يشمل محل كلامي. الذي يبقى هو تعهدي والتزامي على نفسي، مع علمي بأنه فضولي بنقل مالي إليه. هذا يكون تعهد ابتدائي. تعهدات الابتدائية لا دليل على الإلزام بها، ولذلك قال الشروط الابتدائية غير ملزمة. الشروط في ضمن العقود هي ملزمة. وعلى هذا الأساس فأوفوا بالعقود، الاستدلال بها استدلال بالدليل مع عدم كون المورد مصداقا له، مش شبهة له، مع عدم كونه مصداقا له. لأن سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف، بل حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي، إلا اللهم على مبنى لم يقل به أحد وهو التمحض في الأمارية فقط، وإن نسب إلى بعض المتقدمين، لكن أنا نفيته عنهم في البحث إذا بتتذكروا، قلت أصلا أنا أتصور أن يقولوا بهذا، ولذلك الشيخ ما زجه هنا. دائما كان يتحدث عن الكشف بناء على أن الإجازة شرط، إما بنحو اللحوق والتعقب أو بنحو الشرط المتأخر بناء على إمكاني عند من يقول به. فنقول من دون تحقق الإرادة العقلية المفيدة، المفيدة يعني المبردة من قبل الأصيل، لم يحصل العقد الذي يكون مصداقا لأوفوا بالعقود. فلا يبقى الالتزام من طرفه مع الانتظار ووقف التنفيذ، هذا بعد ما صار عقد. وإن كان الشكل العقدي متحقق لكن هذا لا يكفي لشموله لأوفوا بالعقود. وأنت يا شيخنا لطالما قلت سابقا بأن أوفوا بالعقود لا يشمل إلا في طول انتساب العقد إلى الأصيل، لأن الشرائط المتعقدين غير متوفرة في الفضول كما لا يخفى. فيبقى إما أن ندعي أن الشكلية العقدية تكفي، أقصد من الشكلية مش لقلقة الألفاظ، يعني العقد الصادر من الفضول يكفي لجعل محل كلامنا شامل لأوفوا بالعقود، وهذا يعني أن العقد تام بدون إجازة. إذا مشمول. أو يقال بأنه يشمل من جهة ولا يشمل من جهة. نسأل لمن يقول بها المقالة، وهذا ظهر كلام الشيخ من حيث النتيجة، هل يشمل من حيث كونه عقدا بالفعل أم لا؟ إذا قلت يشمل من حيث كونه عقدا بالفعل، نسأل ما الذي صيره عقدا بالفعل؟ طرفية الفضول له، لأن المجيز بعده لم يجز. بل أنت قلت أكثر من هذا، وهذا الغريب، بل حتى لو علم أنه لن يجيز عليه أن يبقى ملتزم. تبهته؟ هذا الأغرب في كلام الشيخ. فحينئذ هذا يعني أن الشكلية العقدية كافية لجعل العقد الأصيل مشمولا لأوفوا بالعقود، مع أن العقود لا تتحقق إلا بالربط مع توافر الأركان من الطرفين، فالعرش ثم النقش، الموضوع ثم المحمول. أو يقال بأن التزامه على نفسه هو الذي يلزمه. أقول التزامه على نفسه إما من خلال أوفوا بالعقود كما هو صريح كلامكم، فعاد إلى الشق الأول، وإما لا من خلال أوفوا بالعقود فهو مفقود الدليل. الذي يدل عليه، إذ لم نجد في الأدلة ما يدل بأن كل إنسان تعهد ابتداء على نفسه بشيء مش بعبارة أوضح. الشيخ يريد أن يقول هذا المال لا يزال مالك، لأن الملكية ما انتقلت، تعهدته بنقلها، لكن ما في طرف له الأهلية ينقلها لعنده حتى ينقل للمقابل. هذا المال لا يزال مالك ولا يجوز لك التصرف فيه لأنك التزمت على نفسك بنقله. فأمره يدور بين التشبث بالعام أو المطلق فيما ليس من موضوعه، وبين إثبات حكمين لم نجد عليه دليلا. طبعا الثاني هذا تحميل على الشيخ، لأن الشيخ صريح بأنه عم يربطه بأوفه بالعقود، لكن أنا لاكتمال الصورة أقول هذا. وعلى هذا الأساس طبعا قلت إلا على مبنى فاسد كاسد لا نعرف قائلا به، وهو أن المقصود من الكشف الحقيقي أن الإجازة اللاحقة أمار، لا هي شرط ولا جزء شرط ولا جزء ولا شيء، أمار على صحة العقد من البداية. وهذا يعني أن الإجازة أصلا مش شرط، هذا خروج عن الفضولي، يصبح العقد الفضولي ملزم، وهذا لا يظن بأحد أن يقول به، وإن نسب إلى ظاهر كلمات بعض المتقدمين القائلين بالإجازة الحقيقية بالكشف الحقيقي من دون شرطية أصلا. وهذا ما لا ينبغي نسبته إلى متفقه فضلا عن فقيه، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان فنقول لا يوجد ما يدل على منع الأصيل من التصرف في ماله. فإذا كان المنقول جاريا حتى عن الكشف الحقيقي، حتى على الكشف الحقيقي ولم يجز بعد، الإجازة شرط، ها؟ يجوز له وطئها وتصبح أموالك، يجوز له التصرف بها في جميع التصرفات. ليش؟ لأنها فعلا لا زالت في ملكه، لأن معنى الكشف الحقيقي مش كاشف، الكشف أمارة، معنى هذا الكشف الحقيقي أن تحقق ذات في ظرفه شرط، والأمر واضح جدا على النقل، ولا ينبغي الحديث إلا على قول من قال بالرضا التقديري، وهو المنقول عن المحقق الرشدي صاحب البدائع، أو من قال بأن عنوان التعقب أو اللحوق، ويظهر من غير واحد من المحققين أنه بناء على عناوين التعقب واللحوق لو سلمنا بها نعم لا يجوز التصرف، لأنه يكون عنوانا مقارنا للعقد. نقول طارة يعلم وأخرى يشك وثالثة يعلم بالعدم. لا كلام إذا كان يعلم بالعدم، هو يعلم بأن باقي على ملكه، ولا ينبغي الكلام أيضا فيما لو كان يشك، لأنه يشغل الاستصحاب، استصحاب الاستقبالي، ها؟ يجري، لأني أن أشك أنه سيجيز، أو يجري استصحاب البقاء على الملك أيضا إذا ما جرى هذا الاستصحاب، إذا جرى هذا لا يجري ذاك لأنه سبب مسبب، بينما إذا جرى، إذا لم نقل لأنه محل خلاف جرين الاستصحاب الاستقبالي في مثل هذه الموارد، وإن كان السيد الخوي وجماعة يقولون به، يجري استصحاب بقائه على ملك حينئذ أشك أنه سيجيز، هذا الشك يجعلني أشك في أنه باق في ملكي أو غير باق، لأني أشك باللحوق وأشك بالتعقب وأشك بكل هالعناوين. وأما على الأول فقد قال غير واحد من المحققين نعم على هذا بعد ما يجوز، إذا كان يعلم أنه سيجيز والشرط هو عنوان التعقب أو اللحوق اجتهادا أو تقليدا، فعنوان التعاقب واللحوق حاصل من الآن. الآن نعلم بعنوان التعاقب. أنا هذا عندي نقاش فيه يا أخوان، ما بدي أطول فيه، ويمكن قلت سابقا بأن عنوان التعاقب الحمل الأول أو الحمل الشايع. عنوان التعقب الحمل الشايع، عنوان التعقب الحمل الشايع لا يحصل إلا إذا حصل التعقب بالفعل. ما لم يحصل التعقب بالفعل، أنا بقول عقد الآن متعقب بالإجازة، فعلا متعقب أو سيتعقب بالإجازة، قطعا فعلا غير متعقب. ولو كنت أعلم علمي لا يعني وقوعه في الخارج. وعنوان التعقب إنما ينتزع من التعقب بالحمل الشائع، يعني من وقوع الإجازة بالخارج كما لا يخفى، فهو خلط بين الحمل الأول والحمل الشائع. وعلى هذا الأساس فنحن نقول بأنه بحسب المباني والموازين يجوز له التصرف على جميع المباني فيما انتقل عنه، أما ما انتقل إليه فمن الوضوح بما كان قد اتضح الكلام فيه، إذ قبل الإجازة لم ينتقل إلى ملكه بعده، فما لم ينتقل إلى ملكه لا يجوز له التصرف فيه. وإذا الفضول سلمني إياه فاليد يد عادية مش يد أمانية كما لا يخفى. وأما بناء على التعقب وغيره فقد اتضح الكلام في الشق الأول، إنه إذا علمت أنه سيجيز كذا هل يدخله في ملكي قبل أن يجيزه أم أنه بإجازته يدخل في الملك من البداية؟ هذا بالكشف الحقيقي بالحكم آثار الملك. فالكلام هو الكلام، هذه صفة الكلام مع مناقشة المباني. إذا شفت ضروري أني ناقش بشيء تفصيلي لأنه في حكي كتير، بس هذا زمام البحث يا أخوان وصفوته أو صفوته. وأما بالنسبة للفضول وهو المقام الثاني، فضلا عن من عقد له يأتي الحديث فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.